بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة قد التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
ففيهما فجاهد
لفضيلة الشيخ
محمد بن حسن أتريح، والتي ألقيت بمسجد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحي الخالدية بالرياض في المحرم من عام 1424. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، هذا العنوان الذي ذكره أخونا ففيهما فجاهد يعين الجهة التي نحن بصدد الحديث عنها، وهي بر الوالدين. وهذا المقطع ففيهما فجاهد هو من حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قدم إليه رجلا يستأذنه في الغزو في سبيل الله، فسأله أحي والداك؟ قال نعم يا رسول الله. قال ففيهما فجاهد، يعني وجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يأخذ بالواجب العيني مكان الواجب الكفائي، فالجهاد في سبيل الله إما أن يكون عينيا أو يكون فرضا على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. أما البر بالوالدين فهو فرض على كل مسلم ومسلمة، لا يستثنى من ذلك أحد، حتى إن القرآن الكريم قد صرح بأن البر بالوالدين فرض على الولد المسلم ولو كان أحدهما أو كلاهما كافرا أو مشركا. وفي هذا إشارة إلى عظم أمر بر الوالدين، حيث كان برهما لازما ولو كان مخالفين لك في الدين ما لم يأمرا بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقد تناول القرآن الكريم والحديث الشريف موضوع البر بالوالدين بأساليب متنوعة، وليس في تلك الأساليب بل وليس في تلك النصوص القرآنية تكرار حتى يقال إنه يكتفى بهذا النص عن بقية النصوص في بر الوالدين، بل إن الله تعالى قد بين في محكم تنزيله أن بر الوالدين نوع من أنواع العبادة لله عز وجل، ولذلك قرنه بطاعته وعبادته في موضعين. الموضع الأول ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا النص يؤكد أن بر الوالدين نوع من أنواع العبادة، فلو أن أحدا قصر في ذلك أو تركه فقد قصر في نوع من أنواع العبادة أو تركه، وعندئذ يكون الخطأ كبيرا وعظيما. الموضع الثاني ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا النص فيه مزيد بيان، حيث جاء بالتوصية ببر الوالدين مع بيان أن برهما من عبادة الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي هذا النص الكريم الذي معنا تنبيه إلى ما يثير النفس الشريفة الكريمة ويهجدها لكي تتحمل هذه الأمانة وهذه التوصية العظيمة بكل اطمئنان وراحة نفس. ذلكم أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية الكريمة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الكلام لو تنبه له أصحاب القلوب الحية والنفوس المطمئنة، بل أقول ولو تنبه له من يجد نفسه أنه يقابل الإحسان بالإحسان، لما وجد له مناصا من أن ينفذه بحذافيره. ولاحظوا أن هذه الآية: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، تنبه إلى الوقت الذي يتأكد فيه البر بالوالدين، وهو كبر السن، كبر سنهما وحاجتهما إلى الرعاية والعناية. ومن الأولى بالوالدين من الأبناء والبنات؟ ويلفت النظر إلى أن التعامل مع الوالدين في حالة الكبر إنما يكون بالنظر في حالة ضعفهما وحاجتهما إلى أن يتلطف لهما في الحديث ويلين لهما الجانب عندما يعاشرهما في الحياة ويحذر كل الحذر مما يضيق صدورهما ويضايقهما في نفوسهما. ومعلوم أن الوالد في وقت كبر سنه قد يظهر منه ما يجعل من حوله متأسفا، فترى أن بعضهم يتأسف أمامه وقد يقول له كلمة لا يقصدها، ولكن بحكم ضعفه، لأن الإنسان إذا بلغ الأربعين من العمر بدأ يتناقص في قواه الجسدية والعقلية والنفسية، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكر أن من البشر من يصل إلى أرض العمر، يعني إلى سن لا يحسن فيه القول ولا يقدر على ما كان يقدر على حتى الحزن له، كالطفل تماما. ولذلك تجدون أن الآيات التي معنا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما داخل الآية نبه إلى أن الوالد أو الوالدة في حالة كبر سنهما لم يعودا محتاجين لا إلى طعام لذيذ ولا إلى لباس حسن جميل ولا إلى مركب وثير ولا إلى شيء من مظاهر الحياة المادية. هو يريد نفس الرضية وتحملا لما يبدر منهما من أمور غير مقصودة. ثم ينبه إلى شيء مهم غاية الأهمية، وهو أنه إذا قالت لك نفسك الأمارة بالسوء أو أرواح الشيطان إلى أن تستعمل عضلاتك وقوتك في التعامل مع والديك بقسوة، يذكرك بحالتك يوم كنت صغيرا محتاجا إلى كل شيء حتى إلى تنظيفك من قدرك ورعايتك، حتى إنها أي أمك تؤثرك بيدها وترضعك من ثديها وتضع حجرها لك فراشا. ذكرك عندما قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه إشارة وليست تفسيرا دقيقا لهذه الآية الكريمة، لأن الوقت معنا لا يسعنا بأن نتوسع في التفسير والتركيز، ولكن أردت أن ندقق النظر في عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال ففيهما فجاهد، لأن كلمة جاهد تشمل المجاهدة للنفس الأمارة بالسوء وتشمل المجاهدة للشيطان الإنسي والجني، كما قال الله تعالى الشياطين الإنس والجن يحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس سينتقدونك إذا وجدوك تتعامل مع الوالدين تعاملا حسنا، لا بل إن هناك أمرا لابد أن مثلا ذهبه، وهو أن شياطين الإنس يطالبونك بأن تسير وراء العادات الجاهلية في هذا العصر الخاص. فإن الوالدين في أوروبا ودول الشرق والغرب الكافر لا مقام لهما عند الأولاد، عند أولادهما، بل إن تلك الأمم الكافرة اتخذت لها مخرجا تهرب به من بر الوالدين، فاتخذوا دور العجزة للآباء والأمهات إذا كبروا، فإنهم يأخذونهم أي الأولاد ويرمونهم في دار العجزة حتى يموتوا ولا يذكرونهم بشيء. وكما قال الله تعالى عن إبليس وأعوانه أنه ينادي حزبه ويطالبهم بأن يكونوا مثله، فهم أذلك هذا الزمان وما قبله يطالبون المسلمين بأن يقلدوهم في كل شيء حتى في العادات الإجرامية الضالة الظالمة. وينتقدون ما نحن مسلمين إذا آوينا الوالدين ورحمناهما وبررنا بهما وأحسننا إليهما، يقولون أنتم لازلتم متخلفين. نعم، فالمتخلف عندهم هو الذي يستقيم على الحق، هو الذي يستقيم على الحق عندهم، هذا هو المتخلف. أما هم فقد تقدموا، وأقول تقدموا إلى النار. وصدق الله العظيم في وصف هؤلاء الشياطين إذ يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك الجزاء الظالمين. إذن نحن أمة الإسلام عندما نتعامل مع الوالدين بالإحسان إليهما إنما نتعامل معهما عبادة لله وتقربا إليه. وقد رأيتم كيف كانت الوالدين عبادة لله، لأنه عامل كما وصف الله عباده وكما أمره وعرفه بحق الوالدين. فأنت بطاعتك لله بهذا التوجيه العظيم كونت تلتزم بذلك فقد عبدت الله. ثم انظروا إلى آية أخرى تنبهنا إلى المجاهدة في حق الوالدين، مجاهدة كما قلت لكم النفس، ومجاهدة الشيطان، ومجاهدة الهوى. كيف أجاهد الهوى في ذل الوالدين؟ نعم، تأتيك حالة من الحالات التي قد تطيع فيها أهواك وعياذ بالله وتعصي الله ورسوله في حق الوالدين، مثل أن يكون عندك زوجة لا تطيق وزنا للوالدين ولا ترضى أن تمر بهما وتحسن إليهما، بل إنها تنتقدك إذا ألبست أبويك أو أحدهما ثوبا جميلا، أو أسكنتهما دارا حتى نظيفا، أو أركبتهما سيارة وسيرة تنتقدك. وقد تفضل أمها وأباها على أمك وأبيك. ومن الناس من يستجيب لزوجته فيقاطع الوالدين أو أحدهما حتى ترضى أم العيال ولو غضب الله ورسوله والمؤمنون، حتى ترضى أم العيال أم الأولاد الزوجة لا كانت ولا كان لها أولاد ولو غضب الله ورسوله والمؤمنون. لأن الوالد دره فرض لازم، ولا يجوز لنفسك وهواك أن تقدم الهوى على طاعة الله ورسوله حتى ترضى الزوجة. والعجيب أنك تجد أن بعض الزوجات يعرض عنها السوء إلى الوالدين من قبل والديها ويؤيدانها في ذلك ويشجعانها ويقولان أنت أولى منهما بكل شيء، وإياك أن ترحميهما، وإياك أن تحكميهما في شؤونكم وبيتكم الذي هو حقكم الخاص. وقد يكون للإنسان أولاد يحبهم ويتعامل معهم تعاملا ليس ملتزما فيه حدود الله وآداب الإسلام في التربية، فيعرف الوالد أو الوالدة أو هما أن ذلك خطأ، فيقدمان النصيحة لوالد هؤلاء الأولاد: اتق الله في أولادك، أحسن إليهم التربية والتعليم والتوجيه، فتراهم يرفع عقيرته ويقول أنا أولى بهما وأنا أدرى منكما بحكم يصلحهما، أنتم تعيشون في عشتم في زمان الماضي ليس فيما نحن فيه، الأولاد يحتاجون إلى أن يكونوا في زمانهم ومع زمانهم ولو كان في ذلك عصيان لله والرسول والعياذ بالله. فتجد أنه يعطي الوالدين ويعقهما من أجل أولاده، من أجل أولاده، وهذا حاصل في هذا الزمان كثيرا جدا. فتجد عقوق الوالدين يتنوع، تارة بسبب النفس الأمارة بالسوء، وتارة بسبب طاعة الشيطان وإغوائه، وتارة بسبب الهوى مع الزوجة ولأجل الأولاد، وتارة بسبب المال، بسبب المال. نعم، قد يكون ممن وسع الله له الرزق وأعطاه من صنوف الأموال، فإذا طلب منه والداه أحدهما شيئا من هذه الأموال بخل عليهما ومنع منهما عطاءه. الوالد والوالدة يريدان أن يحصل على المال إما لحفظه لك أو للتصدق به وثواب ذلك يعود عليك وعليهما، أو لصلة رحم لك أنت مقصر فيهما فيها فهما يأخذان المال ويعودان به على أختك وأخيك وعمك وعمتك وخالك وخالك، أو لكي يحسن إليك أنت بتذكيرك بحق الله عليك في المال، ولكنك ترفض ذلك كله. المال قد يستعبد صاحبه والعياذ بالله، كما جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتكس. فإذا حقوق الوالدين وعدم الإحسان إليهما نشأ عن عدم المجاهدة للنفس والشيطان والهوى والمال. وكذلك هناك مشكلة أخرى، وهي مشكلة الثقافة. فنحن المسلمين انفتحنا على الثقافات الأخرى، شرقية كانت أو غربية، شئنا أو عبينا. فعندنا الآن وسائل الإعلام بالبث المباشر وغير المباشر، يأتينا من الخارج سموم وتوجيهات خطيرة إلى الانحراف عن الدين الحق والاندماج في فكر الغرب أو الشرق، وإلغاء الثقافة الإسلامية التي تميزنا عن غيرنا. ونشأ عن ذلك عدم البر بالوالدين صفة خاصة. لماذا؟ لأن الوالد عند هؤلاء لا يتعامل به عن طريق التوجيه الإسلامي المبني على قول الله ورسوله، لا، وإنما البر بالوالد والإحسان إليه ذكرا كان أو أنثى إنما يكون على سبيل التقليد والعادة والإلحاد. فإذا كنت في بلد إسلامي يقيم شعائر الدين وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام، استحييت من المجتمع من حولك، فصرت تتعامل مع الوالدين تعاملا لا بأس به. ولكن إذا كنت في بلد غير ملتزم ظهر عليك أثر الثقافة الغربية والشرقية، فلم يعد للوالدين عندك قيمة. ولذلك تجدون القرآن الكريم يشير إلى هذه البلية وهذه المصيبة عندما جاء قول الله تبارك وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. فكون العقوق يصدر عن الإنسان لا يصدر عنه إلا بضعف في إيمانه أو انحراف في سلوكه أو فساد في عقيدته والعياذ بالله. وإلا كيف لا يحسن إلى والديه وآيات القرآن تردد عليه هذه التوصيات والتوجيهات؟ والله سبحانه وتعالى قال آية ثالثة تنبه إلى الباعث على حسن التعامل مع الوالدين والإحسان إليهما، وهي قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سبحان الله، عبارات كالصواريخ في قوتها. وصينا الإنسان بوالديه، من يوصي؟ رب العالمين بوالديه. حملته أمه وهنا على وهن، يذكرك بما كان من فضل أمك عليك وقت الحمل ووقت الرضاعة وفصاله في عامين، سنتين ليست ساعتين ولا يومين ولا شهرين، بل سنتان 24 شهر، وهي ترضعك. ومن أين يأتي اللبن يا إخوان؟ يأتي اللبن من ثمرة الغذاء الذي تأكله الأم. فكلما أحسنت غذاءها بإذن الله كثر اللبن عندها، ولبنا لا يمكن تعويضه بغيره من الحلبان الصناعية. حتى إن علماء الطب يقررون أن الطفل إذا رضع من لبن أمه الطبيعي صح بدنه حتى أسنانه لا تتساقط، بل تكون قوية شديدة، بخلاف الذي يرضع الألبان الصناعية، فانظر إليه بعد سنوات قليلة تجده كالشيخ الكبير الحرم الذي تساقط على أسنانه. علما لأنك إذا رضعت من لبن أمك الطبيعي فإنك تتعلم في تلك الفترة الدقيقة، تتعلم الرأفة والرحمة والحنان والعطف، فتنشأ وأنت في حالة من المودة والحب للوالدين ولمن حولك من قراباتك، وتنشأ وأنت هذا الطبع. وما يدريك هذه الألبان التي تصنع وتأتيك من أوروبا وأمريكا ودول الغرب والشرق، ما يدريك أنها خلقت بألبان لا يدرى حلال هي أم حرام، ما يدريك. ولكن مع نسبة الشديد أن هناك أناس قد توصلوا إلى القناعة بأن المرأة لا ينبغي أن ترضع طفلها من لبنها الطبيعي حتى لا تفقد رشاقتها وأناقتها إما إلى ذلك. هذه قضية بحثها العلماء وعلماء الطب حتى يؤكدوا أن رضاعة الطفل من لبن أمه تجعله يحب بحق الوالدين. ولذلك الأطفال إذا ولدوا وتسللتهم المربية، إن شاء الله يهودية ولا نصرانية ولا بوذية، مربية جاء بها الوالد لا جزاه الله خيرا وسلم الأطفال لها حتى تتفرغ أمهم له، ضاع الأولاد مدام المربي له بوذي او نصراني او يهودي او لا ديني، عندئذ كيف يستطيع الولد في يوم من الايام ان ياخذ هذا الحديث مثلا ففيه مفاجاه ويطبقه على نفسه مع والديه؟ لا يختلف لامه برحمه ولا باحسان، لا رضع من ذاتها ولا تعلم من اخلاقها، قال بل كان بمعزل عن امه وعن ابي ايضا. وهكذا تجدون ان القران الكريم يذكر بالاسباب التي تجعلك تميل الى والديك وتقرب منهما قربا شديدا عندما تعترف. إن كنت كريما تعترف أنه فعلا أمك حملتك وهنا على وهن وأرضعتك سنتين كاملتين وتحملت عنك ومنك الشيء الكثير مما يؤذي كله من أجل سواد عينيك، لا تريد منك شيئا، بل إن الشيء المهم الذي يغفل عنه الكثيرون هو النية الطيبة في إرضاء الطفل وفي العناية. وهذا لا يمكن أن يأتي إلا في بيئة إيمانية ترغب في ثواب الله العظيم، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن تحضيرك أو إحضارك لطعام تأكل منه زوجتك وولدك لك فيه أجر إذا نويت به النية الصالحة، حتى اللقمة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ترفعها إلى في امرأتك صدقة. أيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى يشير إلى قضية خطيرة لا بد أن نعرف بعدها، وهي أنه قال في محكم تنزيله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. سبحان الله، حتى ولو كان كافرين، نعم صاحبهما في الدنيا معروف، لكن إياك أن تفهم غلطا أنك يجب أن تستسمع للوالدين وتطيع حين يأمرانك بالكفر أو بالنفاق أو بالمعصية أو بالشرك أو بالبدعة أو بالخرافة. فلا لا فلا تطعهما لله رب العالمين. وهذا يعني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم به من مجاهد إنما يريد في المعروف في الخير في البر في الإحسان، أما أن تطيعهما لأن الوالدين القرآن لك. والعجيب أن بعض الناس قد يتعلم بالمعصية حين يقول هذا أبي وهذه أمي تزوجوا جابوا لي الدش في البيت وجابوا لي الأنترنت في البيت وجابوا لي المجلات الخليعة في البيت، ما زرع فيهم خلاص أنا بطي معهم أنا هم عبر أشرف عنهم. لا بطيع، لا يا غبي، أنت أصبحت بهذا التعليل غبيا، لا كنت جاهلا مرحبا، لأن الوالدين طاعتهم وبذر بهم واحسان لهم في طبق المعروف، في المعروف فقط. ولذلك انظروا إلى هذا التوجيه القرآني العظيم، حينما كان إبراهيم عليه السلام يقدم النصيحة لوالده الجاهل ويقول: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، حتى إنه تهدده أبوه وتوعده إن لم يكف عن هذه النصيحة فسوف يواجه منه عقوبة مادية يؤذيه يرجمه وإلى آخره. وعلى إبراهيم عليه السلام بأن يستغفر لأبيه: لا استغفرن لك، لكن جاءه ما يمنعه من الاستغفار من قبل الله تعالى. فبين الله أنه لما تبين إبراهيم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وهذه البراءة ليست براءة حسان فقط، لا بل هي براءة لسان وقلب وجوارح. لم يعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أبيه الكافر كما كان يتعامل قبل أن ينهى عن الاستغفار له. ولذلك فإن كلمة فيهما فجاهل كلمة شاملة وعظيمة ولها أثرها البالغ في حياة المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قرن عقوق الوالدين بالإشراك به بالله عز وجل، فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك تجدون أن المتأثرين بنصوص القرآن والسنة في البر بالوالدين والإحسان إليهما وعدم عقوقهما أدى بهما ذلك إلى أن يحمل أحدهما أمه على كتفيه يطوف بها بيت الله الحرام، يطوف بالبيت وهو يحمل أمه على كتفه، ويلتفت إلى أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيقول: أتراني كافأتها؟ قال: لا والله، ولا بطلقة من طلقاتها ولا شيء أحسن. وأثر في الأخبار أن رجلا كان يحسن إلى والده الكبير في السن، فيجلسه بين على رجليه لقضاء حاجته. وذات يوم كانت الأرض حارة رملية حارة، فأخذ خنتيين أو خنتيتين رفعهما بيد الولد حتى لا تصيبها حرارة الأرض، فقال له والده: والله يا ولدي ما زلت في عملك معي على ما كنت أعمله مع والدي إلا بهذه، يعني أنت الآن زدت بهذه عن بر بوالده. ولذلك جاء في الأثر: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فإذا كنت تريد أن تأخذ ثورة هذا البر وفائدته فأصغ سمعك إلى مثل هذه الآثار والآيات والنصوص. واسمع، رجل آخر أوصله عقوقه لوالده أن يأخذه بعدما كبرت سنه وضعفت نفسه، أخذه وحفر له حفرة وأقعده على سبيل القبر ليدفنه حيا، فمر به إنسان في ذلك المكان فقال: وماذا تريد أن تفعل يا فلان؟ فقال: أريد أن أدفن هذا الشيبة أدفنه حيا. هاج عليه اللوم ووضقه وبصوت عالم، فقال الوالد الذي يحفر له هذا القبر: اسكت ودعه يفعل ما بداله، فلقد فعلتها انا مع والدي. وكما تدين تدع. هذه حقيقه، وليست فقط، هي كل الحقائق عن البر وعن العقوق. وعلقما فيما يحكى كان يفضل زوجته على امه، وحينما حضرت الوفاه أبى رجاله أن ينطق بالشهادتين، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ائتوني بولدها، ائتوني بها، ائتوني بها بأمه. فجيء بها فقال: ما بال علقمة؟ فقالت: يا رسول الله، إنه كثير الصيام، كثير الصدقة، كثير الصلاة، لكنه يفضل زوجته عليه، فأنا ساحقة عليه. فقال: اجمعوا لي حطبا حتى أحرقه بالنار، ونار الآخرة أشد. فسارت في قلب أم علقمة عاطفة الأمومة وحنان الأمومة، فقالت: أشهدك يا رسول الله أنني قد عفوت عنه. فقال اذهبوا فانظروا هل رضي الله شفاعة أم علقمة عنه ولا ورضيها أم لا. فأقبلوا عليه وهو ينطق بالشهادة عند الموت. وعلى كل حال لسنا بحاجة إلى قصص قد تكون صحيحة وقد تكون متحدة، بل يكفينا ما صرح الله به في القرآن الكريم في مثل قوله سبحانه وتعالى: وهو يثني على البار بوالديه، وإذا تقبل النصيحة ويوجه له التوجيه السديد: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ويذكر موقف الولد العاق لوالديه لأنه رد على والديه بالأفك وأنكر البعث بعد الموت والعياذ بالله، وثمرت المجاهدة تبدو في أمور عدة. أولها أنك إذا جاهدت نفسك وشيطانك وهواك وجاهدت مالك وجاهدت كل معلقاتك عن بر الوالدين أثمر ذلك لك توحيد الله الصحيح، ظهرت علامة التوحيد الحقيقية فيك وصرت فعلا من أهل التوحيد، لأنك طبقت أمر الله وطبقت أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وآمنت بالجنة والنار، لأنك عرفت أن مصير العاق النار والعياذ بالله. فعندئذ كففت عن العقوق وأقبلت على البر والإحسان. ثانيا أن برك بالوالدين أثمر لك أن الله يهيئ لك ذرية تبرك في حياتك وبعد موتك، كما جاء في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثالثا ومن أفضل وأعظم الثمرات التي تجريها من برك وإحسانك إلى الوالدين أنك أصبحت داعية إلى هذا الدين القويم بالتعامل الحسن مع الوالدين ومع ذوي القربى، لأن غير المسلمين يفقدون هذه النعمة ويفقدون هذا الخلق العظيم، لا يوجد عندهم، بل إنهم لا علاقة لهم بالوالد ولا بالوالدة. يحدثني أخ صديق محب الله يقول إن واحدا من علماء هذا البلد يحكي قصة لرجل سافر لزوجته للعلاج في أوروبا في لندن، ودخلت المستشفى هناك ف فكانت معها عجوز إنجليزية تطبق على الطريق مريضة، وهذا المسلم كان يرتاد زوجته بالزيارة في كل وقت ممكن صباحا ومساء، ويجلس ويتحدث معها ويواسيها ويؤنسها ويحضر لها حاجاتها. وهذه العجوز مرمية على السرير لا أحد يعرفها إلا الممرضات المستشفى. فسألت هذه العجوز الإنجليزية تلك المرأة المسلمة، قالت: من هذا الذي يردد عليك؟ أصديقك؟ لاحظوا الكلمة، أصديقك، فهم عندهم الصديق أقرب من الزوج ومن الولد. قالت: لا. قالت: أبوك؟ أبوك من؟ عمك؟ قالت: لا. من هو إذا؟ قالت: زوجها. زوجي. ما شاء الله. قالت: هذا الزوج فما بال الأب والابن لو كان؟ قال: أعظم وأفظع، أكثر إكراما ورحمة. فبكت العجوز طويلا، ثم قالت: إن لها ولدين ذكر وأنثى يحملان شهادة الدكتوراه، ولم يعرفاها ولم يزوراها، وكانت في وقت صحتها وعافيتها إذا مر بها ولدها أو بنتها في الطريق أعطوها إشارة هكذا بالتحية، وفي عيد الميلاد يرسلن لها بطاقة معايدة. فقط هذه المعرفة وهذه العلاقة وهذا كل شيء. هذه القصة يا إخواني ليست غريبة علينا، ونحن لا نظلم أحدا، لا بل نقهر، بل ولا نذكرهم بهذا لأننا نتبجح، لا والله، ولكن نحمد الله الذي هدانا لهذا الدين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه به عن غار. اليوم واقع الأولاد والبنات مع الآباء والأمهات يكاد يرجع إلى العوائد الجاهلية الأولى، ويأخذ مجرى حياة أوروبا الكافرة والغرب الكافر إلا من عصم الله. يحدثني من لا أشك في صدقه أن واحدة من النساء مدرسة تدرس بنات المسلمين وتحمل شهادة الجامعة، كانت تنظر إلى أمها شجرا، ومرة من المرات فكرت أن تضربها. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا العمل؟ وما هذا السلوك؟ وماذا عسى أن تقول هذه المدرسة لبناتنا غدا في المدارس؟ إذا لم تعجبك أمك فعليك بها، تستطيعين تضربينها، تسبينها، تسوي كل حاجة، ولا أشد وأسوأ من معصية النصيحة ورفض النصيحة الطيبة إذا وجهتها الوالدة لبنتها أو وجهها الوالد لولده. فأين المجاهدة إذن؟ وأين البر بالوالدين والإحسان إليهما؟ وأين آثار الإيمان بالله واليوم الآخر؟ فإذا نحن نريد أن نقتطف الثمرة من هذه النجاح، إن الذي ينتجه لنا هذا العطاء العظيم من هذه المفاهيم العظيمة من هذا الحديث الشريف وغيره، أن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم هديه، ونأخذ به حتى ندرك قيمة هذا الدين بنصوصه وتعاليمه وأحكامه وآدابه، وحتى لا يأتي يوم والعياذ بالله تصبح مسألة الاندماج في الشرق والغرب مظهرا جديدا على حياتنا نحن المسلمين. ولقد صرني كثيرا أن اختار الإخوان هذا العنوان حتى نقف وإياهم عند هذه الكلمة العظيمة بجانب. نصيحة غالية ممن لا يصح عن الهوى صلى الله عليه وسلم. غالية 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 عظيمة بجانب. وأقول لكم شيئا هاما جدا وهو أن من أعظم هذه الثمرات لهذه المجاهدة في حق الوالدين أنك إنما توجهت لهذه المجاهدة مطيعا لله مطيعا لرسوله نعم وبعد ذلك تذكر الأسباب التي جعلتك تجاهد في إقامة هذا الخلق العظيم تطبيقا عمليا في حق الوالدين لأنهما يعني فضائلهما وأعمالهما معك. تذكر حق ربك عليك فتجاهد نفسك في طاعته وعبادته وحسن التعامل مع دينه وحسن التعامل مع عباد المؤمنين وحسن التعامل مع البشر في تقديم النصيحة لمن حرم من ليس مهتم بها. وعندئذ تذكر أن الله عز وجل قدم في الآيات التي ذكرتها عبادته أولا ثم ثنى بالبر بالوالدين. فإذا عرفت أن الوالدين لهما حق عليك وأن الوالدين طاعتهما دين وعبادة لله فاذكر حق الذي خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاءك لك. اذكر ربك وأحسن التعامل معه في عبادته بنبذ الشرك والكفر والنفاق والبدعة والخرافة وكن على دينه القويم واتبع هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم واهتدي بهدي من سبقك من المؤمنين الصادقين الصالحين. وأسأل الله لي ولكم التوفيق لما يرضي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ينفعنا بما نسمع عن فضيلة الشيخ. سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ أنا متزوج حديثا وقد علمت من زوجتي أنه يوجد خلاف بين زوجتي والأم نتيجة خلاف أسري بين الأب والأم مما نتج عنه الطلاق. وزوجتي تحمل على أمها أنها لم تربيها وهي الآن غاضبة عليها. هل يا شيخ ألزمها إلزام قوي بأن تصالح الأم علما بأن أمها لم تتكفل أو لم تكلف نفسها حتى بالاتصال بها بتهنئتها بالزواج وذلك لانشغالها بالدنيا في دون وفقكم الله؟
أنا أشرت إلى مسألة المجاهدة مع النفس والهوى. قلت إن بعض الأحيان يميل الرجل إلى زوجته فيقدمها على والدته وقد يقاطع والدته قطعة تامة من أجل الزوجة. وهذا السؤال كمثال واقعي يذكره أخونا ولكنه استعمل أسلوبا غريبا. بمجرد أن حصل من زوجته خلاف مع أمه لجأ إلى الطلاق. ماذا لأن الطلاق ليس هو الحل، إنما الحل إذا وجدت من العدو المشكلة أن تبحث عن أسبابها وقد أشار في سؤاله أن من أسباب هذا الذي وقع أن أمها لم تعلمها ولم تربها على حسن التعامل مع الزوج ووالديه إن كانوا والديه أو أحدهما. ولذلك كان المفروض أن يتأخذ زوجته من جديد بالتوجيه والتعليم والنصيحة ويرسل إليها من عقلاء النساء من حوله من يوجهها التوجيه السديد، وهي إذا كانت قد أحبت زوجها وأحبها واطمأن أحدهما إلى الآخر أنه سوف يكون هناك خير كبير وعود حميد إلى الحال الطيبة. أقول هذا هو الذي ينبغي، اللجوء إلى الصلاة غلط إلا إذا كنت قد انتقدتها في شيء لا يرضي الله، إما فساد في العقيدة أو فساد في الخلق وحاولت الإصلاح فلم تقبل، فعندئذ لك عذرك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: والدي لم يوافق بالجهاد في سبيل الله على طلبي، وكانت حجة الأب أنه يقول ففيهما تجاهل، ويوجد غيري من الأولاد في المنزل 7 من الذكور و5 إناث، فماذا أفعل وما توجيهكم؟
أولا أحبا أهنئك يا أخي بهذه العاطفة الطيبة والرغبة في الجهاد في سبيل الله، وأرجو الله أن يجعل نيتك خالصة له سبحانه، وذلك إذا نويت بالجهاد رفع راية الإسلام وعلى كلمته. لكن نحن أمة الإسلام لنا حدودنا وضوابطنا حتى في مسألة الجهاد كما رأيت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المجاهد تصحيح لمفهوم، وهو أن هناك بعض الناس تأخذه العاطفة وينسى الحقوق العينية فرضا والكفائية في مجال التشريع. فبر الوالدين كما قلت فرض عين، والجهاد فرض كفاية في مثل أحوالنا في هذه البلاد المباركة. يبقى عليك أن تعلم أن بر الوالدين وطاعة الوالدين واجبة، وواجب ما نهاك عن شيء يجب عليك عينا. ولو فرضنا أن والدك تعاطف معك وتجاوز، فخروجك إلى الجهاد كما تقول يستدعي ويتطلب إذن ولي الأمر الحاكم القائم في المملكة، عندنا مثل الملك ونائبه ولي العهد، لا بد أن تصدر إذنا في ذلك. فولاة أمرنا يرون ما لا نرى، وينظرون إلى الأمور بنظرات بعيدة ليست نظرات محدودة وقريبة، فهم ينظرون إليها بنظرات بعيدة. والذي أطمئنكم به هو أن ولاة أمرنا لا يصدرون من أمور سطحية ولا من أمور انفجارية ولا من أمور فردية، بل أمامهم مستشارون من أهل العلم والإيمان والثقة والصلاح، يسألونهم ويسترشدون منهم في أمور الدين خاصة في هذه الأمور العظام. فإذا كان لك رغبة في الجهاد فأنصحك أولا أن تتأهل تأهيلا نفسيا وسلوكيا، وأن تكون على علم بفنون القتال والجهاد، لأن كثيرا من أولادنا لا علم لهم بشيء من هذا، يذهب في مثل هذه الأمور ويرتمي في أحضان الذين لهم صلة بمثل الحالة فيها، ثم لا يدري أين يضعونها. وأين وعنده في نفس الوقت. ونحن بحمد الله مكفيون في هذا المجال، وعندنا مخططون وعندنا موجهون وعندنا مسؤولون عقلاء ومسلمون والحمد لله. فإياك أن تخرج إلا بإذن من ولي الأمر وأيضا من الوالدين، وإلا أخشى عليك من شيء فظيع من قبل الله تبارك وتعالى. نعم.
سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله. يقول: والدي يدخن وأحيانا يطلب مني أن أشتري له دخان، فهل يجوز أن أشتري له الدخان وهو محرم؟ جزاكم الله خيرا.
سمع الله عز وجل لوالدك الهداية والعصمة وأكثر وألحق بالدعاء، وأما أن يأمرك بمعصية فلا يجوز أن تطيعه فيها. واعتذر إليه بلطف وقل له: هذا أمر ابتليت به وأرجو الله أن يعافيك منه، لكن لا تشركني في الإثم وأنا بعيد عنه.
يقول: أنا شاب أريد الخير، ولكن لا أستطيع حضور صلاة الفجر لأن المنزل بعيد ولا يخرج أحد معي من البيت ليصلي الفجر، فما حكم الصلاة في المنزل وفقكم الله؟
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمح لبرد الرجل الأعمى أن يصلي في بيته وأمره بأن يذهب إلى المسجد، حتى إن ذلك الرجل هو عبد الله بن أم مكتوم قال: ما ليس لي قائد يقود لي نفسي، وطريق المسجد في المدينة مليء بالأحوال. قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. ونحن في هذه البلاد بلد الحمد لله الأمن والأمان، هذا من جهة. ثم إذا كنت حريصا كما قلت وأرجو ذلك، فعليك أن تستفيد يا أخي من محبة البعض للبعض. جارك الطيب وأخوك الذي تحبه في الله قل له: رجاء تعال اصحبني إلى المسجد، أو أصحبك إلى المسجد ولذا سويا لعندي أمر. ربما يعني يكون هناك شيء يعني تخشاه، إما من الأمور التي تخشاها في نفسك يعني خوف من السبع، أو أن يكون لك أن تخاف من أن يعني يعتدي عليك أحد، تستهدف من أحد إخوان في الله جار أو غيره. والله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يقول فضيلة الشيخ: يقول أنا شاب أريد الدراسة في أحد الجامعات، وأمي ترفض ذلك بشدة، مع أنني أعلم أنني ربما تكون هذه الجامعة هي طموحي، فما العمل؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا لا أعرف أن هناك جامعة من الجامعات التي كنت تتحدث عن المملكة وجامعاتها. جامعاتنا والحمد لله كلها محاطة بسياج من العناية والرعاية، والثقافة الإسلامية موجودة، ولا يخشى عليك من أن تدرس في أي جامعة، لأن جامعات المملكة عندنا ما تعددت وتنوعت إلا بسبب تعدد وتنوع التخصصات. فهناك جامعات مثلا للعلوم التكنولوجية، وهناك جامعات للعلوم الثقافية، وهناك جامعات تختص بعلوم الشريعة واللغة العربية، وهناك جامعات تهتم بالاقتصاد وما يتصل به، وهناك جامعة وهي التي لها خاصيتها وهي الجامعة الإسلامية التي تضم مجموعة من أبناء المسلمين من خارج المملكة من بلاد متعددة يدرس فيها هؤلاء ليؤهلوا ليكونوا دعاة في بلادهم ومعلمين لأبناء بلادهم. وأمك ينبغي أن تسأل من قبلك أو من قبل من تثق فيه ما سبب رفضك لهذه الجامعة مثلا، لأن قد يكون عندها خلفية صادقة أو كاذبة المكذوبة عليها أن هذه الجامعة فيها أو فيها أو فيها، فهي تخشى عليك تخاف عليك، فأنت ادفع شخصا يعلمها ويخبرها بهذه الجامعة لأنه ليس فيها ما يقال. ونحن في المملكة بحمد الله لا نقر باطلا ومنكرا في أي جامعة من الجامعات، وليس هناك شيء يمكن أن يقال أن هذه الجامعة تحتضنه من الباطل والمنكر. نعم قد يكون في حبيبات سواء كانوا على مستوى المدرسين أو على مستوى الطلبة سيء وليس في الخير، هذا معروف، لكن ليس هذا طابع الجامعة، ليس طابعها، فطابعها طابع طابع مضبوط، والحمد لله بالأخلاق وبالعلوم النافعة المفيدة، وأسأل الله التوفيق والهداية.
يقول فضيلة الشيخ أنا كثير الحلف بالله ولم أنفذ هذا الحلف، يعني مثال على ذلك أنا أقول والله سوف أفعل كذا وهذا الحلف وغيره تكرر عدد من المرات ولم أستطع أن أحصي ماذا أفعل، هل علي كفارة وماذا أفعل إذا كنت لا أعلم العدد الذي حلف؟
الله تبارك وتعالى قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فالحلف بكثرة من الأمور المنهية عنها، ولكن اليمين المنعقدة هي التي تكفر إذا لم تفي بها، فإذا قصدت بيمينك أمرا مستقبلا ولم تقل إن شاء الله وأردت أن تحنث في هذا اليمين يعني تنقب، فكفر كفارة يمين، والكفارة تكون على الأيمان بعددها إلا إذا كانت أيمان متعددة على شيء واحد ولم تكفر فيكفر كفارة واحدة، أما إذا حلفت أيمان متعددة على أشياء متعددة ففي كل واحدة منها كفارة، هذا إذا لم تفل. وأما إذا كنت تحلف كثيرا كما تقول وعلى الأيمان منعقدة ولكنك لا تحصي ما عليك من أيمان، فحاول أن تجتهد وتخرج الكفارة عما وصل إليه علمك من حدث هذا الأيمان، وإذا استكرتها هي عشرة أم اثنى عشر أو اثنى عشر قراءة الذين والله يهدينا وإياك وأستبيه.
يقول فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، هل يعني عدم الدخول الأبدي أم غير ذلك وجزاكم الله خيرا؟ يعني يقول أنه مخلد في النار.
لا أبدا، الذي يقطع الرحم لا بد له من أحد وصفين، إما أن يكون قطعها استحلالا لما حرم الله وثبت بدين الإسلام بالضرورة فهذا لا شك أنه يكون كافرا يخلد في النار، لا لأنه قطع الرحم فقط بل لأنه قطعها متحدا لقطعها وفي ذلك تكذيب لله ولرسوله، وأما إذا قطعها وهو يعتقد أن قطعة الرحم حرام فهو لا يخلد في النار وإنما يكون تحت المشيئة إن شاء الله تعالى وإن شاء عدله.
يقول فضيلة الشيخ أنا شاب قد أكثرت من المعاصي وخاصة العادة السرية أكرمكم الله والسامعين وأريد أن أتوب، فماذا تنصحني وما حكم العادة السرية وفقكم الله وسدد خطاكم؟
التوبة تجب ما قبلها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجب ما قبلها، يعني لو كنت فقط ليس فقط في العادة السرية، وإنما كنت في كان بعيد في شرك كفر وإلحاد. ولذلك قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفورا رحيما. فالذي يتوب من الذنب كما لا ذنب له. وأما الحدث السرية فهي محرمة كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الحاجون. وقد ذكر العلماء المحققون أن العادة السرية من الاعتداء، أولئكم عادون من الاعتداء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلم أن يقضي وطره بالطريقة المشروعة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا عجز عن الزواج فالطريق إلى ذلك هو أن يطوب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أفضل للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه الصوم فإنه له وجاء. وهناك شيء آخر، وهو أنك تعلم وأن تعلم أن العادة السرية تؤدي إلى آفات في المستقبل، ومن هذه الآفات ربما الحكم، ومن هذه الآفات كذلك الإصابة بسلس البول، لأنها تؤدي إلى استرخاء أعصاب الذكر حتى يصبح يعني يصاب بهذا المرض المزمن. وكذلك من أثارها مرض البروستاتا معروفة عند الإنسان، وكذلك من أثارها العادة السيئة بل الداعية إلى ممارسة اللواطة والعياذ بالله. ومن أثارها العدم يعني الرغبة في الاستجابة للزواج، فتجد أنه يتأخر عن الزواج ولو كان قادرا، إلى غير ذلك من الآفات والمتاعب التي يصيب صاحب العادة السرية. والذي أرجوه أن يعصمك الله وجميع إخوانك المسلمين وإيانا من كل محرم ومكروه، وأن يوفق كل الزواج المشروع عاجلا غير آجل، وأن يهدي الآباء آباء البنات يعني خاصه الظهور حتى يتزوج الشباب ويبتعدوا بالحلال عن الحرام.
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدي فضيلة الشيخ خير الجزاء، وأن يرفع درجاته، وأن يغفر ذلته، وأن يتجاوز عنا وعنه، كما أبشركم بمحاضرة يوم السبت إن شاء الله في هذا المسجد لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الفضيل الحقوق المال والحقوق الشرعية فيه. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد والرشاد، الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13847.